برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة شيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبين المستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أو باعثتها المرسلة لام حاسين من الدمام، بعثت بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: كيف يجعل المسلم قلبه منقادا لأمر الله تعالى، قابلا أمره في كل صغيرة وكبيرة؟ أرجو إفادتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والهادي سواء السبيل، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين الذي بين الطريق وأوحى المنهج للأمة وتركها على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هامش. ورضي الله عن صحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه بعباد الله في الشرق والغرب في كل جهة، وجاهدوا في الله حتى تأسست دولة خضراء لإقامة الحق وقمع الباطل. إن هذا السؤال سؤال كبير، يحتاج إلى أن يجاهد المرء نفسه ويحاسبها ويعلم أن أمرها كله لله، هو الذي خلق الخلق ورزقهم، تكفل بذكرهم، علم ما يعملون، لا تخفى عليه من خافية. إذا وفق العبد أن يوقن بأن الله مطلع عليه وأنه محسن أعماله كلها وأنه لا تخفى عليه من عبده خافية حتى ما يكون من خطرات القلب ومساوته، وعلم أن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما لا حد حدود الله، ويأخذ بالسيئات إلا أن يحسن. وأيقن بذلك حمله بإذن الله هذا اليقين على ترك ما يكرهه الله جل وعلا، وحمله على القيام بما يقدر عليه من طاعة ربه سبحانه. وربنا جل وعلا أرحم الراحمين، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تعاهد الإنسان نفسه كلما هم بالعمل تذكر أن الله عالم بما أهل له، محسن عليه ما قد يقوم به، فإن كان ذلك العمل الذي يريد أن يقدم عليه عملا يسره أن يلقاه مفطرا في كتابه فيستعن بالله وليبادر خاصة العوائق والصواب، وإن كان ذلك العمل يكره أن يراه يتصور عرضه عليه يوما يعرض الناس لا تخفى على الله من خافية وأن فيه الخزي والعار، فليتراجع ويدع ونفس عند الله، فإنه لا معين سواه جل وعلا لا في الشيء الحسنة ولا في ترك السيئات. فالله جل وعلا هو القادر على إعانة العبد، فليسأل ربه دائما وأبدا أن يعينه وأن لا يكله إلى جهده وحوله وقوته. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. تقول إن أنا أدرس في إحدى الجامعات وكانت فسحة الصلاة الظهر من الثانية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف، لكنهم قاموا بإلغائها وجعلوا المحاضرة متواصلة إلى الواحدة والنصف، هل نطيعهم في ذلك؟ مع العلم أنه في بعض أوقات العام يكون أذان العصر الساعة الثانية والنصف، فهل يجوز أن نؤدي الظهر الساعة الواحدة والنصف مع أن العصر الثانية والنصف؟ أم نخرج من المحاضرة رغما عنهم لأنهم يرفضون ذلك ويحتسبونها غياب، وإذا تكرر الغياب يقومون بحرمان الطالبة من دخول الامتحان؟
كما أشرت إلى قول المولى جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يبذل الإنسان مستطاعه في تحقيق الخير وأداء هذه العبادة في وقت في أول وقتها. إن النبي سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها، يعني في أول وقتها عند تحققها. لكن رحمة ربنا جل وعلا جعله الله جل وعلا واسعة الخير عظيمة الإحسان والرزق، إذا تعذر على الإنسان يؤدي الصلاة في أول وقتها فلا حرج عليه أن يؤديها في أثناء الوقت. وأداء صلاة الظهر في الواحدة أو الواحدة والنصف لا تزال في وقت مختار، وإن لم يستطع أوله من تيسر له أن يؤديها في أول وقت فهو أفضل، ومن لم يتيسر له فإن الساعة الواحدة والنصف لمن يدخل وقت العصر عنده الثانية والنصف قد بقي ساعة تقريبا على دخول، فأرجو أنه لا حرج. ومع هذا لا يزال المرء في خير ما حاول جهده أن يحقق أقرب الأمور إلى مرات ربه جل وعلا.
مسؤولات الكلية هنا يخالفنا النظام، لأنه يعني نص نظام وزارات المملكة بحمد الله يجعل نصف ساعة لأداء الصلاة، وهذا مخالف ظاهر في الجمام الآن.
إذا كان أمر خيالك وأن الوقت حتى إن على كل من يتولى عمل أن يتقيد بنظام الدولة، ما دام نظام الدولة يحقق خيرا للعباد والحكومة دولة إسلامية شرعية، على كل من يصوبها أن يكونوا متقيدين بما دل عليه القرآن والسنة. وعملة الدولة انتزاع من نظام الحكم قيد الناس بالالتزام بأحكام الشريعة، قال أحكامها مهيئة على تصرفاتهم. إذا كانت تتصرف من عمودات الكليات فعليهن أن يتبعوا جميع الله جل وعلا ويتبنى من هذا العمل، وعلى الطالبات إذا رأينا الأمر كذلك أن يتبعوا الأمر للسلطة. وإذا خافت الواحدة وخاف الجمع من سوء محاسبة المسؤولة في الكلية فنرفعنا رفعا لا يطلع عليه أي أثناء أحد النفس من إنما ينكر الواقع ويطلب من الجهة المسؤولة أن تنظر هل هو كما رفق، وبحول الله ستكون النتيجة حميدة.
أحسن الله عليكم. سمعت هذا الحديث سموا أسقاطكم فإنهم أسقاطكم، هل يصح؟ وهل يجب على الإنسان أن يسمي الشك؟
لا يصح هذا الحديث، وبالتالي لا حاجة لمراجعة في تسمية العدلة. لكن لو سمى الإنسان فإنه لا حرج، أرجو الله أنصر الله وأنت بذلك.
السلام عليكم. هذا دال سائل من محافظة جدة بعث بعدد من الأسئلة، يقول عند ذكر أذكار الصباح والمساء وبين الخطبتين في الجمعة وفي دعاء الإمام في نهاية الجمعة أرفع يدي للدعاء، فهل فعلي صحيح؟ وهل يجب أن أكون على وضوء عند مثل هذه الأذكار؟
كون المرء على طهارة في إغاثاته في كل حال حتى التي لا تشترط لها الطهارة من أكمل الأمور. وأما رفع اليدين فإن رفع اليدين مظنة إجابة الدعاء لكن في صلاة الجمعة مطلوب من المأموم أن يكون على قدر كبير من السكون لا يحرك شيئا ما استطاع. الإنسان لا حرج في ذلك أن يقول آمين عند صلاة الدعاء ذات رفع اليدين. وإن كان فيه خير فإن من قال بجليسه والإمام يخطب أنفس يكون قوله ذلك لغوا وقد جاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له. عندما أن يكون المأمومين يكون مأمومون في هذه الحالة على قدر كبير من السكون الذي هو أساس الخشوع.
السلام عليكم. يقول إذا حضرت إلى المسجد قبل مجيء خطيب الجمعة فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أضيف عليها السنة القبلية؟ وإذا أردت أن أزيد فهل هذا جائز؟ هل هناك من ضابط شرعي بالنسبة لعدد الركعات القبلية في يوم الجمعة؟
ليس له عدد مفروض لازم لأنه جاء في ذكر التبشير يصرف به جاء في نفس الحديث وصلى وسجد له ولم يحدد العدد الذي صلى. وحديث عمر بن عوفة لما ذكر الصلاة المطلقة ذكر أنها مشهودة محظورة يشمل ذلك ما قبل جمعة فإن صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك لا بأس به. والخير كلما كثر كلما كان أقرب إلى الهدى وأبعد عن كل شر.
والله لكم إذا حضرت إلى المسجد وكان الإمام يصلي بالناس صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر فلا أدخل معهم بنية الظهر أم العصر؟
بل أدخل في نية الظهر لأن الترتيب بين الفرائض واجب في هذا الذكر. لكن لو دخلت معه ناسيا بنية العصر وأنت لم تصلي الظهر فإنك تستمر على هذه النية فإذا صليت تصلي صلاة
الظهر. السلام عليكم. هذا أبو محمد من خميس الشيخ يسأل يقول لي أخ مصاب بمرض السحر وقد قمنا بعلاجه بالرقية الشرعية ولكنه إلى الآن لم يستكش عنه هذا السحر كما يقول. لا أعلم هل هذا بسبب تقصيره في صلاة الجماعة؟ وقد نصحناه لكنه ادعى أنه لا يسمع الأذان علما أن المسجد قريب ليس ببعيد.
بالنسبة للصلاة مع الجماعة فهي واجبة. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتا على التاركين لصلاة الجماعة ولا يهم بأمر إلا وهو واجب. وما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما في الحديث إلا وجود النساء والذرية. وعند الصحابة رضوان الله عليهم التخلف عن صلاة الجماعة ضلالا في حديث عبد الله بن مسعود والمعاصي لها شؤم خطير سواء فيما يتعلق بتصليح السحرة على إيذاء العازب إيجاد المشاكل بينه وبين أهله إيجاد أسباب التفريق بينهما أو غير ذلك من المحن والاستخانات. وقد لا يكون ما يحس به ويحدث له سحرا ومع هذا فإن الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية هي أعظم أسباب النجاة في علاج هذه الأمراض المتعلقة بالنفس والروح ولها نفع أيضا حتى في علاج البدن. فإن النفس كلما تهيأت بإذن الله لمكافحة المرض كان ذلك التهيؤ من أسباب إزالة المرض بإذن الله. الناس كلما جاءهم شيء أو لامسهم فزعوا إلى أنه سحر، وقال لا يكون كذلك، بل قد تكون في أكثر الأحوال الحالة التي يعانيها المرء ليست في حال سحر، وإنما قد تكون في التهوم، والهم له أثر كبير على الصحة في البدن والعقل. وكما يقول الناس والهم يختلم جسيرا نحافة ويشيب نفسية ورد وغيره. وعلاج الهموم الالتجاء إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه والحرص على لزوم ذكره سبحانه والسعي في إنزال حوائجه وخروجاته لرحيل السبيل الأكرم وجاء تفريجها وإعانة النفس بالقوة الإيمانية. ومع هذا أقول للسائل شرروا الأدعية والألفاظ، وشرروا أن يلتزم هو التوبة إلى الله الصادقة، إن الشيطان يضعف أثره في مضايقة أهل الإيمان، وكلما قوي اتصال العبد بخالقه كلما قوي جانبه لمكافحة شريد الشيطان وعتابته، وكلما استخزى الإنسان لخور النفس وهواها وكسل عن عبادة ربه جل وعلا كلما وجد الشيطان سبيلا لإيذائه كان شيء أعظم من أن يستعين المرء بربه جل وعلا لأداء فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بنواصلها، ليكون الله جل وعلا حاشرة في سمعه وبصره وعقله وأموره كلها. والله المستعان.
السلام عليكم. مثل هل أعطيه من زكاة المال مع العلم أنه فقير وله أسرة كبيرة؟
نعم، الزكاة على القريب الذي لا تلزم قريبه نفقته بر وصلة، هي زكاة وهي بر. من فقير من ذوي قربة أولى من فقير مثله غير ذوي قربة، لأنه يتميز الفقراء بشدة الفقر، فمن كان أشد فقرا فهو أولى بالزكاة، لأن الزكاة ليست خاصة بأحد معين، وإنها خاصة بجنس من الناس الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا يحل لصاحب المال أن يخابي لزكاته غريبا وهو يعلم أن غيره أشد حاجة منه. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. في سفر فاتتني صلاة المغرب فدخلت مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب ونسيت أني أصلي معه المغرب، ولم أتذكر إلا في التشهد الأخير، فأكملت صلاة العشاء معه وصليت العشاء مرة أخرى بعد أن صلوا ولكن ركعتين لأني مسافر، فهل تجزئ صلاة المغرب معهم التي أكملتها أربعة؟
لا، هي لا تجزي عن المغرب، لأن المغرب إنما هي ثلاث ركعات. ولو أنك لما صلى الإمام وهو لم تذكر إلا وأنت في الرابعة لو يتذكر لك أنها المغرب هذه الصفة، فصارت تلك الركعة زائدة لغوا في هذه العبادة، فأرجو أن يكون تصل الصلاة الصالح، لكن وقد مضى الوقت أمامك أن تعيد صلاة المغرب.
أحسن الله إليكم. هذا بشير أحمد محمد علي، يبدو من دولة عربية شقيقة، يقول إذا صرفنا، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في قوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخره. يقول من سياق الآيات أفهموا أن الرسولين هما محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. ولماذا هنا لم يذكر عيسى عليه السلام؟ هل يفهم أن موسى أيضا أرسل للإنس والجن كما هي حال محمد صلى الله عليه وسلم؟
أنهد الذي جاء به موسى صلوات الله وسلامه عليه، فهو إن كان نبيا ورسولا لبني إسرائيل فإن الهدى من أخذ به حصل بإذن الله على الصعادة. وسمعة موسى التي هي التوراة إنما جاءت شريعة الإنجيل مكملة لها مفسرة، ولهذا لم يخرج عيسى عليه السلام في رسالته عما جاءت به التوراة إلا فيما يتعلق بشيء من تخفيف على بني إسرائيل. والتوراة الذي أنزل على موسى وقعه في الرسالية أعظم وقع في الإنجيل، ولهذا كان له أثر حتى في ديانة النصارى ما يسمى في العهد القديم. والأمر ليس بمشكل بالنسبة للقارئ، هو يأخذ ما جاء في الكتاب الكريم ويعتقد أن ما جاء به موسى وعيسى وسائر أنبياء الله الحق، ويعتقد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المهيمن على ما سبقه، والآتي بكل خير السابق والزائد على ما سبق بما سبق الله جل وعلا البشري. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا أبو فيصل من جمهورية مصر في قرية جنوب مصر، يقول بها بعض الأيتام والأرامل وليس بها جمعية خيرية لأنها قرية وبعيدة ونائية في جنوب مصر، وليس عندهم من يساعدهم على العيش وبعض المساعدات التي تكون غير منتظمة لهم، وأنه بإذن الله أن نؤسس جمعية خيرية، فهل يجوز ادخار أموال الزكوات لتأسيس الجمعية وهدفها الأساس هو رعاية الأيتام والأرامل والفقراء؟ وبدون ادخار هذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم، فما ترجيحكم؟
الزكاة حق للفقراء أنفسهم، ولا يحل لصاحب الزكاة أن يحدثها عند هذه النية، لأنها لا تبرع الذمة إلا بوصولها لصاحبها. إذا أمكن أن يجعل من غير الزكاة فخص المدين، وأما أن تصرف الزكاة فيه ويوجد من يستحق النفقة وقد يموت مع شدة حاجته إلى هذه النفقة وتبقى، لا يتحقق به مقاصد هذه الشريعة العظيمة وهذا الركن الهام من أركان الإسلام. وزع الزكوات على الفقراء، وخامر الزكاة الجامع لها من أهلها، ولا يزال ما يحمل في ذمة الباذلين حتى يصل إلى المحتاجين. الدولة إذا وضعت نظاما وكلفت من يتولى هذا الأمر ويطلب الزكاة وينفقها على أهلها وهيئ لهم لها مخازنها وإلى آخره، غير أن يقرضها متطوع يتصرف. ولهذا لا أرى تأسيس من ألوان المجموع زكاتنا.
أحسن الله إليكم. أسأل سؤال في هذه الحلقة، بعثه إبراهيم محمد من الرياض، مرض والدي مرضا شديدا في رمضان المعظم السابق وأفطر 14 يوما وتوفي رحمه الله ولم يقض هذه الأيام، علما بأن والدتي وأخي وأحد أقاربي صاموا 15 يوما عنه، فهل هذا صحيح؟
ماذا مصاب بهذه النية؟ صار بأن يكون ذلك نافعا له. من مرض عن الصيام وما وجب عليه ولم يخرج من مرضه إلى حال يقدر على الصيام فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أما من أفطر ثم شفي ومضى وقت لو شاء صام لكن لم يصم فهذا قد استقر في ذمته ويكون داخلا في حكم من مات وعليه صوم صام عن وليه، لكن ما داموا صاموا عنه فهم إن شاء الله على أجر له على أجر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 6059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أيها المستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أو باعثتها المرسلة لام حاسين من الدمام، بعثت بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: كيف يجعل المسلم قلبه منقادا لأمر الله تعالى قابلا أمره في كل صغيرة وكبيرة؟ أرجو إفادتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهذه سواء السبيل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين الذي بين الطريق وأوحى المنهج للأمة وتركها على محجة بيضاء ليدها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هامش. ورضي الله عن صحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه بعباد الله في الشرق والغرب في كل جهة وجاهدوا في الله حتى تأسست دولة خضراء لإقامة الحق وقمع الباطل. إن هذا السؤال سؤال كبير، يحتاج إلى أن يجاهد المرء نفسه ويحاسبها ويعلم أن عورها كله لله، هو الذي خلق الخلق ورزقهم تكفل بحكمهم علم ما يعملون لا تخفى عليه من خافيه. اذا وفق العبد ان يوقن بان الله مطلع عليه وانه محسن اعماله كلها وانه لا تخفى عليه من عبده خافيه حتى ما يكون من خطرات القلب ومساوته، وعلم أن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما لا حد حدود له، ويأخذ بالسيئات إلا أن يحسن. وأيقن بذلك حمله بإذن الله هذا اليقين على ترك ما يكرهه الله جل وعلا وحمله على الخيار بما يقدر عليه من طاعة ربه سبحانه. وربنا جل وعلا أرحم الراحمين، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تعاهد الإنسان نفسه كلما هم بالعمل تذكر أن الله عالم بما أهل له، محسن عليه ما قد يقوم به. فإن كان ذلك العمل الذي يريد أن يقدم عليه عملا يسره أن يلقاه مفطرا في كتابه فليستعن بالله وليبادر، خاصة العوائق والصواعق. وإن كان ذلك العمل يكره أن يراه يتصور عرضه عليه يوم يعرض الناس لا تخفى على الله من خافية، وأن فيه الخزي والعار، فليتراجع ويدع ويخفى عند الله. فإنه لا معين سواه جل وعلا، لا في الشيء الحسن ولا في ترك السيئات. فالله جل وعلا هو القادر على إعانة العبد، فليسأل ربه دائما وأبدا في أن يعينه وأن لا يصله إلى جهده وحوله وقوته. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. تقول إن أنا أدرس في إحدى الجامعات وكانت فسحة الصلاة الظهر من الثانية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف، لكنهم قاموا بإلغائها وجعلوا المحاضرة متواصلة إلى الواحدة والنصف، هل نطيعهم في ذلك؟ مع العلم أنه في بعض أوقات العام يكون أذان العصر الساعة الثانية والنصف، فهل يجوز أن نؤدي الظهر الساعة الواحدة والنصف مع أن العصر الثانية والنصف، أم نخرج من المحاضرة رغما عنهم لأنهم يرفضون ذلك ويحتسبونها غياب، وإذا تكرر الغياب يقومون بحرمان الطالبة من دخول الامتحان؟
كما أشرت إلى قول المولى جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يبذل الإنسان مستطاعه في تحقيق الخير وأداء هذه العبادة في وقت في أول وقتها. إن النبي سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها، يعني في أول وقتها عند تحقق. لكن رحمة ربنا جل وعلا جعله الله جل وعلا واسعة الخير عظيمة الإحسان والرزق، إذا تعذر على الإنسان يؤدي الصلاة في أول وقتها فلا حرج عليه أن يؤديها في أثناء الوقت. وأداء صلاة الظهر في الواحدة أو الواحدة والنصف لا تزال في وقت مختار، وإن لم يستطع أوله من تيسر له أن يؤديها في أول وقت فهو أفضل، ومن لم يتيسر له فإن الساعة الواحدة والنصف لمن يدخل وقت العصر عنده الثانية والنصف قد بقي ساعة تقريبا على دخول، فأرجو أنه لا حرج. ومع هذا لا يزال المرء في خير ما حاول جهده أن يحقق أقرب الأمور إلى مرات ربه جل وعلا.
مسؤولات الكلية هنا يخالفنا النظام، لأنه نص نظام وزارات المملكة بحمد الله يجعل نصف ساعة لأداء الصلاة، وهذا مخالف ظاهر في الجمام الآن. شيء
إذا كان الأمر كذلك وأن الوقت فإن على كل من يتولى عمله أن يتقيد بنظام الدولة ما دام نظام الدولة يحقق خيرا للعباد. والحكومة دولة إسلامية شرعية، على كل من يسوغيها أن يكونوا متقيدين بما دل عليه في القرآن والسنة. وأنظمة الدولة في دعم نظام الحكم قيد الناس بالالتزام بأحكام الشريعة، قال أحكامها مهيمنة على تصرفاتهم. إذا كانت تتصرف من عمودات الكليات فعليهن أن جاءني الله جل وعلا فجر من هذا العمل. وعلى التالي ذات إذا رأينا الأمر كذلك أن نتعلم الأمر للسلطة، وإذا خافت الواحدة وخاف الجمع لأن السوء محاسبة المسؤولة في الكلية فنرفعنا رفعا لا يطلع عليه أي الأسماء أحد النفس من وإنما ينكر ضعفه ويطلب من الجهة المسؤولة أن تنظر هل هو كما رفق وبحول الله ستكون النتيجة حميدة.
أحسن الله إليكم، سمعت هذا الحديث سموا أسقاطكم فإنهم أسقاطكم، هل يصح؟ وهل يجب على الإنسان أن يسمي الشك؟
لا يصح هذا الحديث، وبالتالي لا حاجة لمراجعة فيه تسمية غادرة، لكن لو سمى الإنسان فإنه لا حرج. عبد الله أنس الله أنت بذلك.
السلام الله عليكم، هذا فأدال سائل من محافظة جدة بعث بعدد من الأسئلة، يقول عند ذكر أذكار الصباح والمساء وبين الخطبتين في الجمعة وفي دعاء الإمام في نهاية الجمعة أرفع يدي للدعاء، فهل فعلي صحيح وهل يجب أن أكون على وضوء عند مثل هذه الأذكار؟
كون المرء على طهارة إغاثته في كل حال حتى التي لا تشترط لها الطهارة من أكبر الأمور، وأما رفع اليدين فإن رفع اليدين مظنة إجابة الدعاء لكن في صلاة الجمعة مطلوب من المأموم أن يكون على قدر كبير من السكون لا يحرك شيئا ما استطاع، المثال لا حرج في ذلك أن يقول آمين عند صلاة الدعاء ذات رفع اليدين، وإن كان فيه خير فإن من قام بجليسه والإمام يخطب أنفس يقول قوله ذلك لغوا وقد جاء في الحديث ومن لغى فلا جمع صلاح، عندما أن يكون المأمومين يكون مأمومون في هذه الحالة على قدر كبير من السكون الذي هو أساس الخشوع في المغرب.
أحسن الله إليكم، يقول إذا حضرت إلى المسجد قبل مجيء خطيب الجمعة فهل أصلي ركعتين التحية في المسجد أم أضيف عليها السنة القبلية؟ وإذا أردت أن أزيد فهل هذا جائز؟ هل هناك من ضابط شرعي بالنسبة لعدد الركعات القبلية يوم الجمعة؟
ليس له عدد مفروض لازم، فإنه جاء في ذكر التبشير بصرف ذوه جاء في نفس الحديث وصلى ما سكت له، ولم يحدد العدد الذي صلى. وحديث عمر بن عروة لما ذكر الصلاة المطلقة ذكر أنها مشهودة محظورة، يشمل ذلك ما قبل الجمعة، فإن صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك لا بأس به، والخير كلما كثر كلما كان أقرب إلى الهدى وأبعد عن كل شر.
والله عليكم، إذا حضرت إلى المسجد وكان الإمام يصلي بالناس صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أدخل معهم بنية الظهر أم العصر؟
بل أدخل في نية الظهر، لأن الترتيب بين الفرائض واجب في هذا الذكر، لكن لو دخلت معه ناس بنية العصر وأنت لم تصلي الظهر فإنك تستمر على هذه النية، فإذا صليت تصلي صلاة
الظهر. السلام عليكم، هذا أبو محمد من خميس الشيخ يسأل، يقول لي أخ مصاب بمرض السحر وقد قمنا بعلاجه بالرقية الشرعية ولكنه إلى الآن لم يستك عن هذا السحر كما يقول، لا أعلم هل هذا بسبب تقصيره في صلاة الجماعة؟ وقد نصحناه لكنه ادعى أنه لا يسمع الأذان علما أن المسجد قريب ليس ببعيد.
بالنسبة للصلاة مع الجماعة فهي واجبة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتا على الصالحين لصلاة الجماعة، ولا يهم بأمر إلا وهو واجب. وما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما في الحديث إلا وجود النساء والذرية. وعد الصحابة رضوان الله عليهم التخلف عن صلاة الجماعة ضلالا، كما في حديث عبد الله بن مسعود. والمعاصي لها شؤم خطير، سواء فيما يتعلق بتصليح السحرة على إيذاء العازب، إيجاد المشاكل بينه وبين أهله، إيجاد أسباب التفريق بينهما، أو غير ذلك من المحن والامتحانات. وقد لا يكون ما يحس به ويحدث له سحرا، ومع هذا فإن الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية هي أعظم أسباب النجاة في علاج هذه الأمراض المتعلقة بالنفس والروح، ولها نفع أيضا حتى في علاج البدن، فإن النفس كلما تهيأت بإذن الله لمكافحة المرض كان ذلك التهيؤ من أسباب إزالة المرض بإذن الله. الناس كلما جاءهم شيء أو لامسهم فزعوا إلى أنه سحر، وقد لا يكون كذلك، بل قد تكون في أكثر الأحوال الحالة التي يعانيها المرء ليست في حال سحر، وإنما قد تكون في التهوون، والهم له أثر كبير على الصحة في البدن والعقل. وكما يقول الناس الهم يحترم جسيما نحافة ويشيب نفسية ورد وغيره. وعلاج الهموم الالتجاء إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه والحرص على لزوم ذكره سبحانه والسعي في إنزال حوائجه وخروجاته لرحيل السبيل الأكرم رجع تفريجها وإعانة النفس بالقوة الإيمانية. ومع هذا أقول للسائل فرغوا الأدعية والألفاظ، وفرغوا أن يلتزم هو التوبة إلى الله الصادقة. إن الشيطان يضعف أثره في مضايقة أهل الإيمان، وكلما قوي اتصال العبد بخالقه كلما قوي جانبه لمكافحة كيد الشيطان وعثارته، وكلما استخزى الإنسان لخور النفس وهواها وكسل عن عبادة ربه جل وعلا كلما وجد الشيطان سبيلا لإيذائه، كان شيء أعظم من أن يستعين المرء بربه جل وعلا لأداء فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بنواصلها، ليكون الله جل وعلا حاشرة في سمعه وبصره وعقله وأموره كلها. والله المستعان.
كما لكم مثل هل أعطيه من زكاة المال مع العلم أنه فقير وله أسرة كبيرة؟
نعم، الزكاة على القريب الذي لا تلزم قريبه نفقته بر وصلة، هي زكاة وهي بر. والفقير من ذوي قربة أولى من فقير مثله غير ذوي قربة، فإننا يتميز الفقراء بشدة الفقر، فمن كان أشد فقرا فهو أولى بالزكاة، لأن الزكاة ليست خاصة بأحد معين، وإنما خاصة بجنس من الناس الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا يحل لصاحب المال أن يحاذي بزكاته قريبا وهو يعلم أن غيره أشد حاجة منه أشد حاجة منه. الله المستعان.
أحسن الله عليكم. في سفر فاتتني صلاة المغرب فدخلت مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب ونسيت أن أصلي ونسيت أني أصلي معه المغرب ولم أتذكر إلا في التشهد الأخير فأكملت صلاة العشاء معه وصليت العشاء مرة أخرى بعد أن صلوا ولكن ركعتين لأني مسافر فهل تجزئ صلاة المغرب معهم والتي أكملتها أربعة؟
لا هي لا تجزئ عن المغرب لأن المغرب إنما هي ثلاث ركعات ولو أنك لم يصلى الإمام وهو لم تذكر إلا وأنت في الرابعة لو يتجد نفسك أنها المغرب هذه الصفة فصارت تلك الركعة زائدة لغوا في هذه العبادة فأرجو أن يكون تصل الصلاة الثالث لكن وقد مضى الله أمامك أن تعيد صلاة المغرب.
أحسن الله إليكم. هذا بشير أحمد محمد علي يبدو من دولة عربية شقيقة يقول إذا صرفنا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في قوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخره. يقول من سياق الآيات أفهم أن الرسولين هما محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام ولماذا هنا لم يذكر عيسى عليه السلام؟ هل يفهم أن موسى أيضا أرسل للإنس والجن كما هي حال محمد صلى الله عليه وسلم؟
أنهد الذي جاء به موسى صلوات الله وسلامه عليه فهو إن كان نبيا ورسولا لبني إسرائيل فإن الهدى من أخذ به حصل بإذن الله على الصعادة لسماعة موسى التي هي التوراة إنما جاءت شريعة الإنجيل مكملة لها مفسرة ولهذا لم يخرج عيسى عليه السلام في رسالته عما جاءت به في التوراة إلا فيما يتعلق بشيء من تخفيف على بني إسرائيل والتوراة الذي أنزل على موسى وقعه في الرسالة أعظم وقع في الإنجيل ولهذا كان له أثر حتى في ديانة النصارى ما يسمى في العهد القديم والأمر ليس بمشكل بالنسبة للقارئ هو يعتقد ما جاء في الكتاب الكريم ويعتقد أن ما جاء به موسى وعيسى وسائر أنبياء الله الحق ويعتقد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المهيمن على ما سبقه والآتي بكل خير السابق والزائد على ما سبق بما سبق الله جل وعلا البشري والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا أبو فيصل من جمهورية مصر في قرية جنوب مصر يقول بها بعض الأيتام والأرامل وليس بها جمعية خيرية لأنها قرية وبعيدة ونائية في جنوب مصر وليس عندهم من يساعدهم على العيش وبعض المساعدات التي تكون غير منتظمة لهم وأنه بإذن الله أن نؤسس جمعية خيرية فهل يجوز ادخار أموال الزكوات لتأسيس الجمعية وهدفها الأساس هو رعاية الأيتام والأرامل والفقراء وبدون ادخار هذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم فما توجيهكم؟
الزكاة حق للفقراء أنفسهم ولا يحل صاحب الزكاة أن يحدثها عند هذه النية لأنها لا تبرأ الذمة إلا بوصولها لصاحبها. إذا أمكن أن يجعل من غير الزكاة فخص المدين، وأما أن تصرف الزكاة فيه ويوجد من يستحق النفقة قد يموت مع شدة حاجته إلى هذه النفقة وتبقى لا يتحقق به مقاصد هذه الشريعة العظيمة وهذا الركن الهام من أركان الإسلام. وزع الزكوات على الفقراء، وحامل الزكاة الجامع لها من أهلها ولا يزال ما يحمل في ذمة الباذلين حتى يصل إلى المحتاجين. الدولة إذا وضعت نظاما وكلفت من يتولى هذا الأمر ويأخذ الزكاة وينفقها على أهلها وهي لهم لها مخازنها وإلى آخره، غير أن يقبضها متطوع يتصرف. ولهذا لا أرى تأسيس من ألوان المجموع زكاة الله.
أحسن الله إليكم. أرسل سؤالا في هذه الحلقة بعثه إبراهيم محمد من الرياض. مرض والدي مرضا شديدا في رمضان المعظم السابق وأفطر 14 يوما وتوفي رحمه الله ولم يقض هذه الأيام، علما بأن والدتي وأخي وأحد أقاربي صاموا 15 يوما عنه، فهل هذا صحيح؟
ما دام الصوم بهذه النية أرجو أن يكون ذلك نافعا له، من مرض عن الصيام وما وجب عليه ولم يخرج من مرضه إلى حال يقضي على الصيام فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أما من أفطر ثم شفي ومضى وقت لو شاء صام لكن لم يصم فهذا قد استقر في ذمته ويكون داخل في حكم من مات وعليه صوم صام عن والده، لكن ما دام صام عنه فهو إن شاء الله على أجر له على أجر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 6059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السويدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.